الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الحاج وأن من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج. عن زيد بن خالد الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. هذا الباب يتعلق أيضا بأحكام اللقطة، وقد سبق الكلام في الباب السابق باب بيان وجوب تعريف اللقطة حولا. فهل هذه اللقطة التي يأخذها الإنسان سواء من مال ضائع أو من دابة أو نحو ذلك ينطبق عليها كل مكان أو أي زمان؟ يعني هل ينطبق على هذه الأحكام كل مكان أي مكان؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن لقطة الحاج، نهى عن لقطة الحاج، يعني قالوا ما ضاع في مكة هذه لقطة الحاج. وفي حديث أبي هريرة أن مكة لا تحل لقطتها إلا لمنشد، نهى عن لقطة الحاج، وفي رواية قال لا تحل لقطتها إلا لمنشد، والمقصود بقوله عليه الصلاة والسلام لا تحل لقطة الحاج ولا تحل لقطتها أي لقطة مكة إلا لمنشد، أي أنه لا يجوز أن يأخذ لقطة الحاج أو لقطة مكة للتملك، بل لمن أراد أن يعطيها أن يعرفها وأن يعطيها إلى صاحبها ولا يتملكها ولو مضى سنة على تعريفها أو أكثر من ذلك. وعلى هذا الإمام أبو حنيفة والشافعي والإمام أحمد في إحدى روايتين عنه، وابن عرفة الباجي المالكي رحم الله الجميع. فإذا قال هؤلاء إن لقطة الحرم إذا التقطت، إذا أخذت من مكة تلتقط، تؤخذ اللقطة وتعرف. طب ما هي نفس باقي اللقطات كذلك، اللقطة من أخذها ليعرفها فهذه هي اللقطة الجائزة، يجب أن يعرفها حولا. حديث كعب بن مالك لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وجد صرة فيها 100 دينار عرفها حولا. فاللقطة تؤخذ لا لتتملك لكن لتعرف. طب ما الفرق بينها وبين لقطة الحرم؟ نهى عن لقطة الحرم إلا لمنشد، إلا لمن عرفها. قالوا الفرق بين لقطة الحرم وغيرها أن الملتقط يلتقط هذه اللقطة ليعرفها ويعطيها لصاحبها ولا يتملكها ولو بعد سنة، فينبغي عليه أن يعرفها طيلة ما هي عنده من الزمن ولا يحل له تملكها، وإن لم يأتي صاحبها يبقى يعرف بها. يعني الآن واحد وجد هنا في أي مكان غير مكة وجد 1000 دينار فيعرفها سنة كما مضى معنا، يعرفها ينشدها يتكلم عن هذه الضالة في الأماكن العامة من فقد شيئا سنة. قال فقال عيسى صلى الله عليه وسلم الرواية التي قرأناها قال فاستنفقها على نفسك، يعني بعد الحول استنفقها على نفسك، بعد ما عرفتها سنة كاملة إلى هذه 1000 دينار استنفقها على نفسك. لكن هذا من باب أن الشرع أباح تملكها لك بعد سنة. قال فإن جاء صاحبها يوما من الدهر فأدها إليه. يعني لو جاء قلنا لو جاء بعد خمس سنين وقال لك أنا فقدت مبلغ 1000 دينار، ده قل تفضل هذه 1000 دينار مع أنك أنفقتها قبل السنة، لا يحل لك أن تنفقها قبل السنة، لا يحل لك أن تنفقها ولا يحل لك أن تتصرف فيها، بعد السنة تتملكها. لو جاء صاحبها يوما من الدهر ينبغي أن تؤديها، أن تؤديها إليه. طب لقطت الحرم تعرف أبدا، فلا ينفق ينفقها على نفسه. يعني وجد واحد في الحرم في مكة وجد 1000 ريال، وجد صرة، وجد محفظة فيها، محفظة فيها 1000 ريال. الآن هذه لا يحل له أن يلتقطها إلا ليعرفها، لا يحل له أبدا أن يلتقطها ليقول أعرفها سنة ثم أستنفقها على نفسي. إذن هذا الفرق بين لقطة الحرم وغيرها. غير لقطة الحرم بعد سنة لك أن تتصرف فيها وأن تستنفقها على نفسك. لقطة الحرم بعد سنة لا يحل لك أن تتملكها ولا أن تستنفقها على نفسك، فتعرف طيلة ما عنده من الزمن. ذلك ماذا قال في رواية في حديث أبي هريرة في البخاري، قال ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. منشد يعني الذي يعرفها، هذا مقصود إنشاد الضالة. نهى عن إنشاد الضالة في المسجد، يعني أن تطلب الضالة، يعني إلا لمنشد، إلا لمعرف لها. ولذلك صاحب الإقناع يذكر لنا تعليلا في لمنع لقطة الحاج إلا لمن التقطها ويعرفها إلى الحج ليأخذها. قال والسر في ذلك أن حرم مكة مثابة للناس يعودون إليه المرة بعد الأخرى. قال فربما يعود مالكها من أجلها أو يبعث في طلبها، فكأنما جعل ماله بها محفوظا عليه. يعني لما نقول له يا من التقطت لقطة الحرم، يا من التقطتها، فينبغي أن تعرفها لأن الحاج يعود لنفس المكان اللي هو مكة. واحد فقد عند الكعبة عند الحرم فقد مبلغا من المال، الآن ربما يرحل وترجع القافلة، لكن يجيء مرة أخرى في عام قادم أو بعد سنوات، أو يبعث واحد يقول يا فلان والله أنا فقدت مبلغ هناك، فما دام يبقى هناك ويعرف أبدا سيرجع إلى صاحبه لن يعرف، لن يتملك من قبل أحد. قالوا بخلاف سائر اللقطات، يعني عندنا لو واحد فقد الآن مبلغ ربما يغلب عليه ألا يجده، يقول فلان وجده أو لا، يعرف سنة، بعد السنة خلاص انتهى لا يعرف أصلا، فلو سأل عنه يعني يشق أن يسأل. لكن الذي تضيع يضيع منه شيء في الحرام ويأخذ لقطة فسيجده. وذلك قال قال أيضا صاحب منح الجليل، قال لو كانت لقطة مكة أو الحرم المكي كسائر اللقطات تلتقط أو ينتفع بها بعد تعريفها سنة لكان الأحاديث النبوية في هذا الشأن لا معنى لها. يعني الحديث لا يلتقط لقطتها خاصة في الحرم إلا لمن عرفها. طب يا سائر اللقطات لا تلتقط إلا لمن عرفها، ما خصيصة مكة في هذا الباب؟ يعني لا يحل لك أصلا أن تلتقط لقطة إلا لتعرفها، وجدت هاتف مثلا لا يحل لك أن تأخذه إلا لتعرف به، إلا لتعرفه لكي ترده إلى صاحبه، وجدت مال في الطريق لا يحل أن تأخذه إلا لتعرفه. إذن ما الفرق؟ فيقول هنا لو كانت لقطة مكة كسائر اللقطات تلتقط أو ينتفع بها، مذهب الإمام مالك رحمه الله أن لقطة الحرم كسائر اللقطات، مذهب الإمام مالك رحمه الله خلاف الجمهور أبو حنيفة الشافعي والإمام أحمد في إحدى روايتين في إحدى روايتين عنه قالوا لا لقطة مكة لها حكم خاص، لكن الإمام مالك قال لقطة مكة كسائر اللقطات يعني بعد سنة تتملك. فيقول يقول لو كانت لقطة مكة أو الحرم كسائر اللقطات تلتقط أو ينتفع بعد تعريفها لكان الأحاديث النبوي في هذا الشأن لا معنى لها. يعني النبي خص مكة فلماذا خصها؟ إذا لا معنى لها، هي كسائر اللقطات. وهذا عبث ولا عبث في الوحي النبوي. يقول كما أنه لا عبث في الوحي القرآني فكذلك لا عبث في الوحي النبوي، وكلا الأمرين القرآن السنة وحي من الله، وحي، إلا أن القرآن وحي من الله وهو كلام الله، والسنة وحي من الله من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، كما قرر الإمام الشافعي رحمة الله تعالى أن الوحي وحيان، وحي القرآن وحي السنة، السنة وحي من الله، السنة وحي يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم به. فإذا لقطة الحرم تختص بخصيصة ليست في سائر اللقطات، أنها تعرف أبدا ولا تعرف سنة فقط بل تعرف أبدا. وقلنا سابقا التعريف يتبع المصلحة ويختلف، طبعا التعريف الشرع ما قال عرفها بصيغة كذا وكذا، قال عرفها إلا لمنشد، إلا لمنشد، إلا لمن عرفها، ما حدد الشرع كيفية للتعريف. قلنا الدرس الماضي ممكن أنت تعلن إعلان عام، ممكن تضع في وسط السوق إعلان، ممكن يذكر، ممكن على خارج المسجد مثلا إعلان، المساجد لا يجوز فيها إنشاد الضالة ولا ذكر الضالة فيها، خارج المساجد لا بأس، تعلن إعلان على الإنترنت. الآن تعريف اللقطة يختلف، هذا يرجع إلى العرف، لم يحدد الشرع كيفية في تعريف اللقطة، لكن قال إلا لمن عرفها، إلا لمن عرف. إذن هذا مذهب جمهور أهل العلم في هذا الباب. أما الحديث الآخر فقوله عليه الصلاة والسلام قال من آوى ضالة فهو ضال، من آوى ضالة فهو ضال. هل هذا الحديث على عمومه؟ من آوى ضالة، ضالة شيء ضائع، ويخص البعض بالحيوانات، ضالة من الحيوانات، ويعني كالإبل أو البقر أو نحو ذلك. وفي رواية قال من التقط ضالة فهو ضال. بعض أهل العلم حمل هذا الحديث على الإبل، ذكرنا الدرس الماضي أن الإبل لا تلتقط، لأنه لما سئل عن لقطة الغنم ماذا قال؟ هي لك أو لأخيك أو للذئب الغنم، فبين أنها تلتقط، شاة ضائعة لا يعرف صاحبها فتلتقط ليعرف بها. قلنا الفقهاء قالوا يفعل الأحظ لمالكها، فأنت لا ممكن تبقيها عندك سنة تموت، وربما تنفق عليها مدة السنة الشاة هذه أكثر من ثمنها، فقالوا إما أن تبيعها، أي يعني إن لم تعرف صاحبها عرفت فلم ترجع صاحبها، فقالوا إما أن تبيعها وتعرف بثمنها حتى يصل إلى صاحبها، وإما أن تذبحها لتأكلها وتعرف ثمنها في السوق وتعرف ثمنها وتوصل للثمن إلى صاحبها، وإما على المعنى الثالث أن تبقيها عندك حولا كاملا. هذه الشاة. طب الإبل لما سئل عن ضالة الإبل في رواية فغضب فقال ما لك ولها، يعني ضالة الإبل ما لك ولها، يعني واحد بالله عليك يلتقط إبلا هكذا تائها، معها سقاؤها وحذاؤها حتى يجدها ربها، يعني حتى يجدها مالكها صاحبها، معها سقاؤها يعني تخزن الماء، وحذاؤها أي تستطيع تمشي في الصحراء لا يتعرض لها الذئب كما مثل ضالة الغنم، الغنم قال هي لك أو لأخيك أو للذئب، لك أن تأخذها أنت أو لأخيك، إما أن يلتقطها أخوك أو أخوك يعني الذي هو يملكها أو أخوك غيرك من المسلمين، أو للذئب إما أن ينهشها الذئب فيأكلها، لم تلتقطها إذا ستضيع. وهذا اللي قلنا نحن في ما حكم التقاط اللقطة ابتداء، أول درس في اللقطة قلنا ما حكم التقاط اللقطة، ما حكم أن تلتقط؟ قد يكون التقاط اللقطة واجب، قد يكون واجبا، واحد وجد لقطة قال مالي ولها أنا بتركها وبمشي. قد يكون واجبا متى؟ إذا خشي أن تتلف، يجب أن تلتقطها لتحفظها لصاحبها. واللقطة مش لمصلحة الملتقط، لمصلحة مالكها أصلا. وقلنا هذا الأمر من فضائل الإسلام، أن يحفظ الإسلام ماله. ضاع منك مال، الإسلام بيحفظ عليك ماله، مش خلاص ضاع انتهى المال، لا. الأحكام شرعية في من يلتقطها، الآن يجب وجوبا أن يلتقطها إذا خشي الضياع. أو قال الفقهاء إذا كان بين قوم غير مأمونين لا يؤمن أن يأخذها أحدهم ثم ينفقها في غير محلها ولا يرجعها لصاحبها، فيجب أن يلتقطها ليعرفها ليوصلها إلى صاحبها، ليوصلها إلى صاحبها. فقوله عليه الصلاة والسلام في الإبل قال عن ضالة، قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها حتى يجدها ربها، يعني حتى يجدها مالكها، حتى يجدها مالك، حتى يجدها صاحبها. وإذا تاهت وكذا لا بد أن يبحث عنها صاحبها ثم يجدها بعد ذلك. فقال من التقط ضالة، قالوا على المعنى أن ضالة الإبل لأنه لا يجوز التقاطها، أو على المعنى الثاني من التقط ضالة وهو لا ينوي تعريفها فهو ضال. قال من التقط ضالة فهو ضال، حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالضلال. فإذا كان هذه المسألة إذا التقطها وهو لا ينوي تعريفها قال فهو ضال. هو سبحان الله العبرة في هذه المسائل الأخذ بالنيات، شوف النية إيش لها أثر، أخذها وما عنده نية أن يعرفها فهذا ضال، هذا ضال. طب أخذها بنية أن يعرفها فهذا ليس ضال. ذلك مثلا أخذ أموال الناس، الذي يأخذ دينا، النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها ماذا قال؟ أدى الله عنه. ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. العبرة في أخذ الدين ليس عند الأداء بل عند التحمل، تحمل الدين العبرة عند الأخذ وليس عند الأداء، لأن بعض الناس يأخذ ونيته أن يؤدي فقال أدى الله عنه، لكن بعض الناس ينوي يقول لك اللهم إني نويت إني ما أدي الدين، هو ما أخذ الدين، هذا ما أخذ الدين وهو ناوي أصلا، نوى ألا يؤديه لصاحبه عند الأخذ. فهذا ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، شوف النية في الأخذ بصير أكل مالا حراما، أكل مالا حراما، أكل مالا بغير حقه، أكل مالا بغير حقه. فذلك وهو ينوي، هنا هذا التقط هذه اللقطة ينوي ألا يعرفها هذا ضال. النبي قال من أخذ ضالة فهو ضال، لأنه أخذها ليتملكها، والأصل أن يأخذها ليعرفها، فإذا أخذها ليعرفها فليس ضالة. بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم كعب مالك ابن مالك رضي الله عنه أن يعرف اللقطة. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.